الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وهو الدرس الرابع والباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، وهذا من أهم الأبواب، أن تتعلم آداب تعلم القرآن، وأن يكون المعلم متعلما لهذه الآداب، لأن الجميع مطالب بالتحلي بالآداب، العالم والمتعلم، بل لا يكون العالم عالما ويمدح بعلمه إلا إذا كان عاملا، وإلا فالعلم حج عليه، ولا يستفيد المتعلم إلا إذا كان عاملا، وإلا هو والهمج الرعاع سواء. إذا كان طالب العلم كالعامي من حيث العمل فالعامي أحسن حال منه، لأن العامي لم يعلم، وهذا علم ولم يعمل، فكان الذم في حقه أشد. لو أن عامي من العوام فعل أمرا من الأمور المنكرة وقال لك ما أعلم، معذور، أو ربما اعتذر بجهله وطيشه، قد يعذر عند العقال. لكن إذا كان طالب العلم هو الطائش، هو المعرض، هو المفرط، هذا ذم. اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يحسن القول إذ لم يحسن العمل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، مصيرها الجذاد إلا أن يشاء الله، وإلا فالأصل أنها تؤذي بعروقها وتأتي بأوراقها وتأذي بما يخرج منها، بخلاف الشجرة المثمرة ثمرها طيب، خضرتها طيبة، وساقها طيب. فلتكن يا طالب العلم كالشجرة المثمرة التي يفرح بها الكبير والصغير، ولا تكن كشجرة الشوك التي يتأذى منها الصغير والكبير، ولا تكن كالحنظلة طعم مر ألا يستفاد منها. والعلم بالتعلم، والأخلاق بالتخلق، أنت لا تقول كيف أصير مؤدبا، تصير مؤدبا بملازمة الآداب. عود نفسك الخضوع بالقول، عود نفسك السكينة في المشي، عود نفسك عدم الغضب، عود نفسك عدم الطيشان، عود نفسك طلب الصفح والمجاوزة، عود نفسك الرفق. مع الأيام انظروا إلى الإنسان حين يتزوج ويحصل له أولاد، الولد الأول والثاني قد لا يسلم من ضربه وبطشه إلا أن يشاء الله، لا يتحمل، يغضب من أدنى شيء. بينما إذا طال عمره وكثر الأولاد وصبر نفسه تجد أنه لا يغضب إلا فيما يغضب. أما بعض الناس مثلا لو قام الولد يصيح بالليل يقوم يضربه، ما يدري أن الولد ما يصيح إلا لشيء، وربما إذا أيقظوه من النوم كأنهم فعلوا جريمة شنعاء، بينما مع الأيام يوسع صدره، ووسع صدري للأذى، كثرة الأذى، وقد كان أحيانا يضيق بها صدري. فأنت يا طالب العلم حين تدخل في العلم تجد مخالفة، تجد موافقة، تجد أذى، تجد إكرام، فتنازل عن ما يؤذيك لما يرضيك. قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، قال الله عز وجل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في آيات كثيرات. وانظروا إلى الصحابة بارك الله فيكم، كان أحدهم ينتقل من مشرك أعظم ذنب يعصى الله به، شارب خمر ربما، يتعاطى بعض المحرمات والعظائم، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، من أزكى الناس علما وعملا في ليلته وفي يومه. فنحن من باب أولى، لأن العلم بين أيدينا ونحن صغار، التوحيد، السنة، كذلك التحذير من الشرك والتنديد، والله المستعان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جهوري الصوت. جهوري الصوت، تعرف ماذا معنى جهوري الصوت؟ يعني إذا تكلم يتكلم بصوت مرتفع. فلما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال ما كنت أحدثه إلا كأخي السرار، كأنه يسر إليه. عمل بالآية. فنحن نتلو كتاب الله في الصباح ونتلو في المساء، نتعلم الأخلاق، نتعلم الآداب، نتعلم العقائد، نتعلم العبادات، فيجب علينا أن نعمل بها. والدعوة بالعمل أظهر وأنفع من الدعوة بالقول. كل إنسان يحسن أن يقول يا ناس اصبروا، يا ناس اتقوا الله، يا ناس تواضعوا، احسنها الجميع. لكن أن يكون متواضعا لا يحسنها إلا العامل بعلمه، أن يكون صبورا لا يحسنها إلا العالم بعلمه، أن يكون متقيا لا يحسنه إلا العامل بعلمه، والله المستعان. وإنما مدح العلم أو العلماء إذا عملوا بعلمهم، وإلا فقد ضرب الله مثلا للعلماء الذين لا يعملون بعلمهم بأخص حيوانين، الحمار والكلب. حتى الناس العوام في سبهم يقول يا حمار يا كلب، مع أنه لا ينبغي أن يسب المسلم بهذه الألفاظ، لكن لتعلموا أن الناس لشدة احتقارهم لهذين الحيوانين يكون السب بهما. وهكذا ربنا عز وجل وله المثل الأعلى، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار يحمل الماء ولا يسقى إلا إذا سقوه، يحمل الكتب ولا يدري ما فيها، يحمل الطعام ولا يستفيد منه إلا إذا نول. وهكذا كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني ما ينفع فيه المعروف ولا الإحسان ولا الأدب. أدب كلب يلهث في جميع أحواله، حتى وهو جالس جالس مقعي وإذا به يلهث. فهكذا شدة الحرص على الدنيا مثل حال الكلب. ويذم إذا كان الحريص ممن قد علم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك العمل. قال رحمه الله هذا الباب مع البابين بعده هي مقصود الكتاب، وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. يعني الأحاديث والآيات والآثار التي يذكرها إن حفظها طالب العلم سارت معه في خطبه، في محاضراته، في مؤلفاته، في دروسه. وأنا أنصحكم لا تعودوا أنفسكم البلادة، نحن إذا ابتلينا بها قد ابتلينا، إما لبعض الأمراض التي تسببها كالسكر هو يسبب البلادة لولا لطف الله عز وجل بعباده. وإلا ربما تلقي المحاضرة إذا جاءك هبوط في السكر ولا تدري ماذا تقول، كلما أردت أن تتكلم تذهب الفائدة من ذهنك وتشرد. وكذلك إذا أردت أن تحفظ يصعب عليك الحفظ، وإن حفظت سرعان ما تنسى. فلذلك قالوا الحفظ في الصغر كالحفظ في كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش كالضرب على الماء. فعود نفسك الحفظ، إذا لقيت بيت من الشعر احفظه، تستخدمه في وعظك، في تخلقك، في نصحك. إذا وجدت آية من باب أولى، إذا وجدت حديثا من باب أولى، إذا وجدت آثار السلف ما أعظم أن تتكلم بآثار السلف. انظروا كم يكرر الناس نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، كم يكرر الناس وجدنا الأمر كله في الاتباع، كم يكرر الناس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، كم يكرر الناس لا يستطاع العلم براحة الجسم، كم يكرر الناس لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، كم يكرر الناس من كان عنده لا ينبغي لأحد عنده خير أن يضيع نفسه. الآثار جميلة، آثار السلف جميلة، وثقة الناس فيها أعظم. لو تأتي بمحاضرة من أول النهار إلى وسطه إلى آخره ولم تأتي فيها بآية ولا حديث ولا أثر ما تعجب الناس. انظروا إلى الصحف إلى المجلات مليئة بالكلام، لكن ليست كسطر فيه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة الكرام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم، أن تملأ وقتك قال الله قال رسول الله قال الصحابة رضوان الله عليهم. فاحفظوا احفظوا وعودوا أنفسكم، والله بالتعود يصير الإنسان ينظر في الشيء يحفظ، إذا علم نفسه البلادة يصير بليد. الحفظ يسقل الذهن يسقل القلب. قال فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص لله في العلم والعمل والدعوة، لأنها عبادات جليلات، ولا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. والإخلاص شيء عزيز ثقيل، حتى قال ابن القيم بمعنى كلامه لو تخرج لنا الكلام يا أبا من الفوائد: يعمد إلى سكين الزهد فيذبح به المدح ونحو ذلك. الإخلاص عزيز، بحيث أن الإنسان لا يفرح بمدح الناس ولا يبالي بذمهم، المراد رضا الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة، وهو أمر لجميع المسلمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، حال كونهم مخلصين لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، واقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهل عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. كلام نفيس. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي رواية: في النية، يعني صحة وقبولا بالنية. وهذا الحديث من أصول الإسلام، وهو أول حديث افتتح به رياض الصالحين، وأول حديث افتتح به الأربعين، وكثير من العلماء يفتتحون به كتبهم، وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحة. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، من طريق شهر بن حوشب وفيه ضعف. فإن كان شيخنا محمد بن آدم الأتيوبي حفظه الله يرى الاحتجاج به، لكن الصحيح أنه ضعيف. قيل في ترجمته: إن شهرا نزكوه، واتهم بالسرقة وهو بريء منها، لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. هذا ليس بظاهر أنه سرق، لعل بعضهم ذمه لسبب عطاء ونحو ذلك. قال عن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. حتى العامة تقول: على نياتكم ترزقون. لو تذهب السوق ويرى بعض الناس أنك ما حصلت مال يقول لك: على نياتكم ترزقون. فهذا أثر، يعني إذا كنت تريد العلم اخلص النية لله عز وجل. إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله، هو عبد الكريم بن هوازم بن عبد الملك من أئمة الصوفية، لكن كان التصوف في ذلك الزمان الزهادة، أما الآن التصوف عبادة القبور إلا ما رحم ربي. قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع المخلوق أو اكتساب محمد عند الناس أو محبة مدح الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، أي تعمل بعملك لله عز وجل، لا تريد أن تشرك معهم، أن لا تشرك معه غيره. قال: وعن حذيفة المرعشي رحمه الله: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن ذي النون وهو المصري ثوبان بن إبراهيم من الصوفية، لكن ليس كصوفية هذا العصر: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم للعامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. نسأل الله أن يعافينا يا أخوة. قال بعض السلف: عالجت نفسي في الإخلاص 50 سنة. 50 سنة. قال: وعن الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تترك العمل تقول يعني لا يراني الناس، هذا ما يصلح، ولا تعمل لأجل الناس، والإخلاص أن يعافيك الله من الرياء ومن الشرك. وعن سهل التستري رحمه الله قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا: أن تكون حركتك وسكونك في سره وعلانيته، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. مسلسل بالصوفيين. وعن السري رحمه الله قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغط لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. يقول المحقق: لم أجده. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله، هو ابن أسد أبو عبد الله شيخ الصوفية الزاهد العارف شيخ الصوفية، قال فيه الذهبي: ورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه، وحذر منه، حذر من كلامه الذي ليس على دليل. قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. الستر طيب، محبة الستر طيب، وإذا ظهر الصالح من العمل بدون قصد تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. قال: وعن غيره: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة، إن تصدق الله يصدقك. وأقول السلف في هذا كثيرا، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، وضممت إليها من آداب العلم المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، ولله الحمد وقد قرأناه. ولو أن النووي رحمه الله يعني ذكر آيات وأحاديث في الباب عن هذه الآثار لكان أحسن، وهذه الآثار فيها مواعظ، والله المستعان.